صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك مفهومان شائعان. المفهوم الأول أن كل شيء في حياتك فهو مقدر ومكتوب ولا دخل لك فيه. والمفهوم الثاني تطور وغير واقعك نحو الأفضل. فأي المفهومين هو الحقيقة؟ هل الحقيقة أن كل حياتنا مكتوبة ومقدرة؟ أم الحقيقة أن حياتنا بأيدينا، نحن نغيرها ونحن نطورها ونحن نجعلها نحو الأفضل؟ أيهما الصحيح؟ قد يقول قائل: إذا كان كل شيء مكتوبا عند الله مقدرا عند الله فلماذا أعمل ولماذا أسعى؟ لماذا أدرس؟ لماذا أعمل؟ لماذا أقيم علاقات اجتماعية؟ كل شيء مقدر. عملت أو لم أعمل، القدر سيتحقق. قد يقول المريض: إذا كان الشفاء مكتوبا عند الله فالدواء لن يغير الواقع، وإذا لم يكتب لي الله الشفاء فلا أثر للدواء. لماذا أسعى وكل شيء مقدر مكتوب؟ هل القدر يصيبنا بالإحباط والخمول والكسل؟ أم الإيمان بالقدر يبعث عندنا النشاط وإرادة التغيير؟ هنا سنبحث محاور ثلاثة في هندسة الوجود، في الجمع بين الإيمان بالقدر وحيوية الإرادة والحافز نحو التغيير، وفي أن التكنولوجيا لن تغلب الإيديولوجيا أبدا. نأتي إلى المحور الأول. الله أبدع الوجود وهندس الوجود بهندسة ذكية. هل هندسة الوجود تعني
أن لا حرية لنا في التغيير؟ هل أن الله عندما هندس الوجود ألغى حرية الإنسان في العمل والتغيير؟ أم أن هندسة الوجود لا تتعارض مع إرادة الإنتاج والتغيير؟ طبعا أنبهكم فقط الإخوة اللي ما يسيطروا على اللغة العربية، الترجمة موجودة باللغة الإنجليزية على الشاشة. الجماعة اللي حيطوا يريدوا يفهموا المحاضرة باللغة الإنجليزية يجلسوا على اليمين حتى يشاهدوا هذه الشاشة اللي على اليسار، ويجلسوا على اليسار حتى يشاهدوا الشاشة اللي على اليمين. هل هندسة الوجود تتعارض مع حرية العمل وإرادة التغيير أم لا؟ هذا بحث قرآني تحليلي. القرآن تعرض لثلاثة، غيرت الترجمة يا عزيزي رجعها، القرآن ذكر ثلاثة مفاهيم: العلاقة بين المشيئة والإرادة، العلاقة بين القدر والقضاء، العلاقة بين إرادة الله وإرادة الإنسان. فهنا عندنا مفاهيم ثلاثة. المفهوم الأول: ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ القرآن تارة يقول مشيئة، تارة يقول إرادة. القرآن تارة يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة. وتارة يقول القرآن إرادة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هناك إرادة. ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة إعداد الأسباب، الإرادة تنفيذ الأسباب وتفعيلها. أضرب لك مثال: علم الله تبارك وتعالى أن في وجود النبي محمد علم الله تعالى أن في وجود النبي مصلحة للبشرية، علم الله أن في وجود الإمام مصلحة للبشرية، علم الله أن في وجود الشيخ المفيد مصلحة للبشرية، علم الله أن في وجود أديسون إينشتاين مصلحة للبشرية. إذا علم الله أن في وجود هذا الإنسان مصلحة، يعد الأسباب لتحقيق تلك المصلحة. كيف يعد الأسباب؟ يجمع بين زوجين، وإذا جمع بين الزوجين وحصل اللقاء الجسدي، تلقحت البويضة في جدار الرحم. إعداد الأسباب لوجود هذا الإنسان، شيخ المفيد، أديسون، إينشتاين، إعداد الأسباب لوجوده مشيئة، هذه مشيئة إلهية. أما الإرادة تنفيذ المشيئة. الأسباب وجدت، لكن اكتمالها وتنفيذها وتفعيلها إلى أن يتحقق الوجود، هذا يسمى إرادة. لذلك قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا في ضمن الأسباب التي أعدها الله، إلا أن يشاء الله، يعني في ضمن الأسباب التي أعدها الله، وليس في ضمنك أنت، أنت تشاء، لكن مشيئتك تعمل ضمن الأسباب التي أعدها الله إلا أن يشاء الله. أما الإرادة فتعني أن الأسباب تمت وتفعلت وتنفذت. إنما أمره إذا أراد، ما قال إذا شاء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو الفرق بين المشيئة والإرادة. نأتي إلى المفهوم الثاني، ما هو الفرق بين القدر والقضاء؟ هناك قدر، القرآن الكريم يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول القرآن الكريم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هناك قدر، القدر يعني رسم الحدود. لا يمكن أن تتعلق المشيئة بوجود إلا ضمن حدود. كيف يعني ضمن حدود؟ يعني الله تبارك وتعالى شاء أن يوجدني، شاء أن يوجد الشيخ المفيد. كيف يوجده؟ يوجده ضمن حدود. شنو الحدود؟ حدود عقلية، يرزقه نسبة معينة من الذكاء. حدود جسدية، لون معين، طول معين، عرض معين. حدود ظرفية، زمان معين، مكان معين، أب معين، أم معينة. هذه كلها حدود، أقدار. هذا معنى التقدير، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هناك حدود نرسمها أولا. أما القضاء، القضاء هو المرحلة الثانية. القدر أولا ثم يأتي القضاء. القضاء يعني القرآن الكريم يقول بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويقول القرآن الكريم فلما قضينا عليه الموت سليمان، الله قضى أن يموت سليمان وهو متكئ على عصاته وهو ميت، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. القضاء بعد القدر، لأن القدر يعني رسم الخارطة، رسم الحدود. أما القضاء يعني جعل الحدود مرينة قابلة للتنفيذ والتفعيل. الآن أضرب لك مثال، أنت تريد أن مثلا تبني لك بيتا. إذا تريد تبني البيت ماذا تعمل؟ أولا مرحلة التقدير، بعدين مرحلة القضاء. أولا ترسم خارطة البيت متكاملة، بعدين تجمع الأسباب، بعدين تأتي مرحلة القضاء، يعني تفعيل تلك الحدود والأقدار، تفعيلها وتجسيدها على الأرض. هذا ما يسمى بمرحلة القضاء. زين، نجي إلى المهم، مفهوم الثالث، ما هي العلاقة بين إرادة الله وإرادتي أنا الإنسان؟ الله تعالى يقول صريح العبارة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يريد الله ويريد العبد. أحيانا نتكلم عن إرادة الله فمن يرد الله أن يهديه، أحيانا نتكلم عن إرادة العبد. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح، يعني إرادة العبد، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه إرادة العبد. كيف نجمع بين إرادة الله وإرادة العبد؟ هنا المهم، هنا النقطة المهمة. لا مزاحمة ولا صراع بين إرادة الله وإرادة العبد، لا اصطدام بين القدر وبين إرادتي أبداً، لا يوجد اصطدام بين الإرادة الإلهية والقدر الإلهي وبين إرادة الإنسان. لماذا؟ لأن القدر الإلهي هو عبارة عن هندسة الكون، وضع الثوابت، وضع الأسباب، هذا معنى القدر الإلهي. يعني شلون؟ مثلا هذا الوجود الذي نحن نعيش فيه يقوم على 4 دعائم: قوة الجاذبية، قوة الكهرومغناطيسية، قوة النووية الشديدة، قوة النووية الضعيفة. الوجود يقوم على 4 دعائم، هذا معنى التقدير الإلهي. التقدير الإلهي يعني وضع ثوابت وضوابط لهذا الكون. وضع الثوابت والضوابط والأعمدة يسمى تقدير إلهي، يسمى سنن إلهية. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما هي سنة الله؟ سنة الله هي الثوابت التي يقوم عليها الكون، هذا التقدير الإلهي. ومن التقدير الإلهي أن الله خلق الإنسان وجعله كائنا مختارا، فإرادتي هي من ضمن القدر، فكيف تصطدم مع القدر؟ كيف أقول إرادتي تصطدم مع القدر؟ إرادتي هي من القدر، أي أن الله كما قدر الجاذبية في الأرض قدر أن يكون الإنسان مخلوق مختار، مخلوق ذو إرادة، مخلوق ذو اختيار. فكون الإنسان مريدا مختارا هو في حد ذاته قدر، كما أن الأرض جاذبية لها قدر، الإنسان كائن مختار قدر آخر. فلا اصطدام بين القدرين، هناك قدر أن الله خلق الوجود ووضع له دعائم، وهناك قدر أن الله خلقني كائنا مختارا، ولا اصطدام ولا تزاحم بين القدرين. خل أبين لك بعبارة أوضح: القدر لا يصنعك، القدر لا يصنعنا ولا يصنع إنجازاتنا ولا يصنع أعمالنا، بل نحن الذين نستثمر القدر في صنع إنجازاتنا، نحن الذين نتكئ على القدر في صنع برامجنا وإنجازاتنا، لأن القدر هو الذي يصنعنا. أضرب لك مثالين ويتضح بهما النتيجة. أنت تعلم أن البذرة تنتج شجرة والشجرة تنتج ثمرة، هذا نسميه قدر ثابت كوني، لكن هذا الثابت الكوني أنت تستغله، تقوم من أجل توفير الغذاء والطعام تضع البذرة والسماد والتربة الصالحة والماء الصالح لتنتج البذرة شجرة مثمرة. إذن أنت استثمرت القدر في صالحك، استثمرت القدر في إنتاجك. هناك قدر البذرة تنتج شجرة والشجرة تنتج ثمرة، هذا قدر، أنت بإرادتك استثمرت هذا القدر لصالحك، واستطعت أن توفر طعامك وغذائك عن طريق القدر الإلهي. فالقدر لا يصادمك، بالعكس القدر يوفر الأرضية لإرادتك ولاختيارك ولإنجازاتك. أضرب لك مثال آخر. أنت تعلم أن الله أعطاك 3 عناصر: عقل وطاقة جسدية وإرادة. هذه العناصر الثلاثة التي أعطاك الله إياها تسمى قدر، لكن من الذي يستثمر هذا القدر؟ أنت. فأنت لا تزاحم القدر. عقلي قدر، طاقتي قدر، مواهبي قدر، لكن الذي يستثمر هذا القدر أنا. أنا أصنع الإنجاز، أنا أصنع الإنتاج، أنا الذي أستثمر الأقدار في صنع حياتي وإنجازي. فلا تزاحم بين القدر الإلهي وبين إرادة الإنسان. لذلك لا يمكن للإنسان أن يتنصل من المسؤولية، قول الله أنا مو مسؤول، الله قدر هكذا. شلون الله قدر هكذا؟ يفعل المعصية ثم يقول شو سوي؟ الله قدر علي أفعل المعصية، شو سوي؟ والله الإنسان مثلا يشرب الماء الملوث ويصبح مريضا، يقول والله الله قدر علي أن أصبح مريضا، ايش بيدي؟ يخفق في الدراسة، يقول الله قدر علي أن أخفق في الدراسة. يخفق في الوظيفة، يقول والله الله قدر علي أن أخفق. لا 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 لا، الله قدر يعني أعطاك أرضية تستغلها وتقننها لصالح إرادتك، فليس لك أن تتنصل من المسؤولية. لذلك قال تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال تبارك وتعالى كل امرئ بما كسب رهين. أنت مرهون بعملك، أنت مسؤول عن عملك، لا مجال لأن تتنصل من ذلك وتقول هكذا أراد الله وهكذا قدر الله، بل أنت صنعت حياتك بإرادتك واختيارك. لأجل ذلك قال تبارك وتعالى، دققوا في هالآية، لاحظوا معي، يضل من يشاء. من الذي يشاء؟ من الذي يشاء؟ الإنسان. الله يضل، لكن المشيئة ممن؟ من الإنسان. يضل فاعل يضل الله، يضل من أنت، يشاء أنت. يعني إذا شاء الإنسان أن يضله الله أضله الله، مو الله شاء أن تضل فضللت. يضل من يشاء يعني يضل الإنسان الذي شاء الضلال، ويهدي الإنسان الذي شاء الهداية. فالأمر يرجع إليك إلى اختيارك. لذلك قال تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم زاغوا أولا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تبارك وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. زين، انتهينا من هذا المحور، اتضحت المسألة، لا تناقض بين القدر وبين إرادة الإنسان. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثاني كيف نجمع بين الإيمان بالقدر وبين حيوية الإرادة وحيوية الحافز نحو الإنتاج. أذكر هنا مقالتين شائعتين عند الناس. المقالة الأولى، لماذا أتعب نفسي والله قدر علي ما قدر؟ افترض مثلا إنسان مريض يستخدم عدة أدوية، شوف ماكو شفاء ماكو نتيجة، يستخدم أدوية متعددة ولا يرى نتيجة، ماذا يقول؟ يصيبه اليأس، يقول لو كان الله قدر لي الشفاء لشفيت. إذن لا جدوى من الأدوية، لا جدوى من الذهاب إلى الطبيب، لا جدوى من خطوات العلاج، لأن الله إن قدر الشفاء فسوف يحصل، لم يقدر الشفاء لن يحصل، ولا جدوى في الدواء. هذا مثال. مثال آخر، أب عند ولد، احنا نقول وكيح، يعني ولد حرك، ولد كل ما يحاول تهدئته تربيته ماكو فائدة، الولد متنمر، الولد متمرد، الأب لا يستطيع أن يضبط تربية ولده. ماذا يقول؟ أوه كل شيء ما يفيد. إذا الله يريد يصير خوش آدمي رايح يصير خوش آدمي، وإذا الله ما يريد ما يريد، ماكو فائدة. لا جدوى في التربية، لا جدوى في الإرشاد، لا جدوى في التأديب، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، اتركه لله. هذا مثال آخر. أو مثال الطالب، الطالب طالب جامعي، كل ما يكتب بحث تطلع النتيجة سالب، ماكو فائدة، يقول اختار آخر، ماكو فائدة. إذا الله يريد أن أنجح سأنجح، وإذا الله ما يريد ما يريد، ما تتغير النتيجة. إذن هنا مقالة شائعة أن كل أمر مقدر، فلماذا أتعب نفسي؟ ما في داعي أتعب نفسي. هذه مقالة وهي مقالة خاطئة، والآن أبين ليش خاطئة. المقالة الثانية، كيف نجمع بين الإيمان بالقدر وبين الضمان، ضمان النتائج؟ أنت مثلا تاجر عندك بزنس صح؟ تريد أن تفتح لك شركة، شركة تنتج أجهزة، أغذية، أدوية، أي شركة كانت، تقول أنا أفتح الشركة لكن لا أضمن، لا أضمن أن تنجح الشركة صح؟ قد تحصل زلزلة، قد تحصل صواعق محرقة، قد تحصل أوبئة، قد تحصل حروب، أنا لا أضمن النتائج. كيف أؤمن بالقدر وأضمن النتائج؟ إيماني بالقدر يعني أن لا أضمن النتائج، لأنني نؤمن أن الله بيده الأمور، فقد يقدر الله عواصف، وقد يقدر أوبئة، وقد يقدر حروب، فأنا لا أضمن النتائج. إذن أنا أعيش دائما حالة من القلق، حالة من التوتر، حالة من الإحباط. كيف أضمن النتائج في شركتي وأنا أؤمن بأن الله سيقدر أشياء خلاف ذلك، سيقدر أمور غير متوقعة، سيقدر أمور مفاجئة، كيف أضمن نتائج عملي؟ الناس الذين يعيشون في بلدان فيها حروب، فيها صراعات، كل واحد يعيش في بلد فيه حروب، يجلس من الصباح ماذا يقول؟ أنا اليوم لا أضمن حياتي، حرب، حرب طاحنة، أنا اليوم جلس لا أضمن حياتي، وإذا ضمنت حياتي لا أضمن عملي، وإذا ضمنت عملي لا أضمن نتيجة عملي. أنا ما دمت أؤمن بأن الله بيده الأقدار فأنا لا أضمن عملي ولا نتائج عملي، لذلك يعيش قلقاً توتراً حيرة. لماذا؟ لأنه يؤمن بالقدر الإلهي. هاتان المقالتان لابد أن نجيب عنهما. التفت إلي الجواب، إن الأسباب في عالم الكون على ثلاثة أقسام، أسباب تكوينية، أسباب اجتماعية، أسباب غيبية، ولكل سبب نتيجة. نجي إلى القسم الأول، الأسباب التكوينية. مثل شنو الأسباب التكوينية؟ هي الأسباب الفيزيائية البيولوجية التي تؤثر أثرها، شئنا أم أبينا، النار تحرق شئنا أم أبينا، الإنسان يشرب ماء ملوث يصير عنده اختلال في الجهاز الهضمي، شاء أم أبى، هذه أسباب تكوينية. إنسان يعبث بسكين في بدنه تجرحه تنزف الدم منه، شاء أم أبى، هذه يسموها أسباب تكوينية. الأسباب الفيزيائية البيولوجية تكوينية تؤثر أثرها شئنا أم أبينا. يعني هذه الأسباب النتائج مضمونة فيها، لا تقول ما في ضمان، هنا النتائج مضمونة. مثلا لو مرت صواعق محرقة للغابات، هذه أسباب تكوينية شئنا أم أبينا، النتائج لها مضمونة. فإذا الأسباب التكوينية نتائجها مضمونة إلا أن يشاء الله. نجي إلى القسم الثاني، الأسباب الاجتماعية. ما معنى الأسباب الاجتماعية؟ هي التي ترتبط بحركة المجتمع كله، بإرادة المجتمع كله، لا بإرادة الفرد. المجتمع إذا أراد أن تكون له ثقافة صحية سينشئ مستشفيات، سيخرج أطباء إلى أن تتوفر له الثقافة الصحية. وجود الثقافة الصحية تتبع إرادة اجتماعية لا إرادة فردية. الإرادة الفردية ما تصنع ثقافة صحية، لابد من إرادة مجتمعية. المجتمع إذا أراد أن يكون مجتمع مؤمن سيلتزم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا أراد المجتمع ذلك سيكون المجتمع مجتمعا إيمانيا، أما الفرد وحده لن يصنع مجتمعا إيمانيا. المجتمع هو الذي يصنع نفسه مجتمعا إيمانيا، هذا نسميه سبب اجتماعي. لأجل ذلك الإنسان في الأسباب الاجتماعية لا يضمن النتائج، يقول أنا أريد أن يكون مجتمعي مجتمعا متطورا متحضرا صحيا، أنت وحدك لا تستطيع، هذا السبب سبب اجتماعي، المرء وحده لا يضمن النتائج. المجتمع الذي يريد أن تكون دولته دولة عادلة متطورة ذات سيادة، لابد لكل المجتمع أن يقوم بتلك الإرادة، لا بفرد دون آخر، الفرد وحده لا يصنع دولة متحضرة عادلة، لأن الفرد وحده لا يضمن النتائج. الذي يضمن النتائج الإرادة الاجتماعية، هذا نسميه سبب اجتماعي. القرآن يركز على هذا السبب الاجتماعي، يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، صارت تتلاعب بالثروة تتلاعب بإدارة المال إلى أن تحطمت الدولة إلى أن انهارت الدولة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن هنا السبب اجتماعي، إذا تخلف تخلفت النتيجة العامة، والفرد وحده لا يضمن النتيجة بدون السبب الاجتماعي كله. وهنا أيضا يقول القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نجي إلى السبب الثالث، الأسباب الغيبية. نحن غائبون عن الأسباب الغيبية، ركزوا على الأسباب الغيبية. ما هي الأسباب الغيبية؟ صدقة، صلة الرحم،
الدعاء هذه أسباب لا بد أن نتوسل بها. هنا يفترق المؤمن عن غير المؤمن في السبب الأول وهي الأسباب التكوينية، أثرها على المؤمن وغير المؤمن على حد سواء. أسباب التكوينية تؤثر أثرها، الحرائق العواصف تؤثر أثرها على المؤمن وغيره. القسم الثاني وهي الأسباب الاجتماعية، مجتمع يريد أن ينهض أو المجتمع يريد أن يفشل، هذه تؤثر على المؤمن وغير المؤمن. أما القسم الثالث فهي وسيلة المؤمن، أنت المؤمن بيدك أسباب غيبية وهي الصدقة، الدعاء، صلة الرحم. ورد عن الرسول محمد الصدقة تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما. وورد عنه صلى الله عليه وآله الدعاء يرد القضاء. يعني شلون؟ يعني كما أن النار سبب للإحراق، الصدقة مثل النار سبب لدفع الخطر. كما أن السكين سبب لقطع الشيء، الدعاء سبب أيضا غيبي ملكوتي لتحقق البركة الإلهية. صلة الرحم، أرحامك، أخوالك، أعمامك، أجدادك، جداتك، إخوانك، أخواتك، ذول يسموهم الأرحام اللصيقون بك. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله صلة الرحم تنمي الأموال، تنسئ الآجال، يعني تخلي عمرك طويل، تعمر الديار، تزكي الأعمال. هذه أسباب غيبية، هذه الأسباب الغيبية لها أثران. الأثر الأول أنها تفعل كما تفعل الأسباب التكوينية، فتوسل بها واستعينوا بالصبر والصلاة. والأثر الثاني أنك إذا استعنت بالصدقة وبصلة الرحم وبالدعاء يحصل لك حالة من الهدوء والسكينة والإطمئنان، وترتبط بالله تبارك وتعالى. لا تقل أنا لا أضمن عملي، لا تقل أنا لا أضمن سعي، أنت تستطيع أن تضمن عملك وسعيك إذا توسلت بالأسباب الغيبية، بالصدقة والدعاء وبر الوالدين وصلة الرحم، تستطيع أن تضمن عملك. هذه الأسباب الغيبية تربطك بالله تبارك وتعالى. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نجي إلى المحور الثالث والأخير، هل غلبت التكنولوجيا الإيديولوجيا؟ نحن عندنا تكنولوجيا، عندنا إيديولوجيا. ما هي التكنولوجيا التي عندنا؟ الذكاء الاصطناعي، الأنظمة السبرانية، الأسلحة الفتاكة، هذه تكنولوجيا هائلة عظيمة خيمت على العصر الحاضر. الأنظمة السبرانية، الذكاء الاصطناعي خيمت على زماننا، على عصر المعلومة. هذه تسمى تكنولوجيا. أمامها شنو؟ الإيديولوجيا. شنو الإيديولوجيا؟ الصبر، الصدق، الأمانة، كرامة الإنسان، احترام الإنسان. هل الإيديولوجيا انهزمت أمام التكنولوجيا؟ كثير من الناس في هذا الزمان يحصل له الانبهار بالتكنولوجيا، ويعتبر أن التكنولوجيا أعظم من القدر الإلهي.
يقول لك شو نقدر نسوي إحنا؟ نقدر نقاوم الأنظمة السبرانية إحنا؟ نقدر نقاوم الذكاء الاصطناعي؟ نقدر نقاوم هذه الآلات الخدمية العسكرية الحاسمة؟ نقدر؟ ما نقدر.
إذن يحصل له الانبهار والاعتقاد بأن التكنولوجيا حلت محل القدر الإلهي وانهزمت أمامها الإيديولوجيا، انهدمت القيم، انهدم الضمير، انهدمت الأخلاق الإنسانية أمام التكنولوجيا. التكنولوجيا غلبت الإيديولوجيا، هكذا الإنسان في العصر الحاضر. ولكن هذا ليس صحيحا. القدر الإلهي هو الذي جعل التكنولوجيا بيدك وطوعها لإرادتك. أنت سلمت نفسك للذكاء الاصطناعي، أنت سلمت نفسك لهذه الآلة الخدمية، لهذه الآلة المسيطرة. أنت أيها الإنسان صنعت هذه الآلة. القدر الإلهي أعطاك القدرة والفرصة لأن تصنع الآلة، فالآلة هي بيدك لأنك مهزوم أمامها. هذه الآلات الخدمية والعسكرية هي مثل الآلات الأخرى، مثل وسائل التواصل والنقل، هي بيدك واختيارك، هي مجرد أداة. أنت الذي تقنن استخدامها إما في الصلاح وإما في الفساد، فهي بيدك لا أنها تحكمك. الأيديولوجيا أبدا لا تنهزم أمام التكنولوجيا. إذا تخلت التكنولوجيا عن الأيديولوجيا، عن الضمير الأخلاقي، أصبحت سلاحا مدمرا للبشرية. وأما إذا خضعت التكنولوجيا للأيديولوجيا، صلح العالم بأسره في أمن وأمان وخير ورخاء. من هنا نلجأ إلى القرآن الكريم. نحن نعيش زمن القلق، زمن التوتر، زمن الرهبة، زمن الخوف من سيطرة التكنولوجيا بأوجهها المرعبة المخيفة. لكن القرآن الكريم ينادينا أن لا ننهزم أمام التكنولوجيا، وأن نتحلى بالمسؤولية القيمية. ما هي المسؤولية القيمية التي ينادي بها القرآن الكريم؟ إنها ثلاثة مضامين. المضمون الأول العمل، لا تتوقف عن العمل، لا تجعل الخوف يسيطر عليك، لا تجعل القلق يعيقك عن العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تسابقوا نحو العمل الأفضل. ويقول تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أراد منا أن نعمر الأرض وأن نصارع الخوف وأن نصارع القلق ونصنع وننتج ونبدع، لأن الله أعطانا القدرة على ذلك. هذا هو المضمون الأول. المضمون الثاني الصبر، الصبر الإيجابي وليس الصبر السلبي. هناك صبر سلبي وصبر إيجابي. الصبر السلبي يعني الاستسلام، الخنوع، التراجع، خيبة الأمل، أن نقول لا فائدة في العمل، لا فائدة في السعي، خلاص، هذا صبر سلبي. القرآن يدعونا للصبر الإيجابي، الصبر الذي يجدد النشاط ويحيي الإرادة ويقوي عندنا طاقة العمل. الصبر الذي قال عنه الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق، يعني اثبتوا على الحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الصبر الإيجابي الذي يصنع عندنا الطاقة. وقال تبارك وتعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. المضمون الثالث: التوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله موجود، لا تقول أنا قلق متوتر، الله موجود، الله معك. ما دامت الفضيلة معك، ما دامت القيم معك، ما دامت الإيديولوجيا السماوية معك، الله معك. إذن عليك أن تكون واثقا بالله تبارك وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كن صابرا، كن صامدا، كن متوكلا على الله تبارك وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه سمة الأنبياء، هذه سمة الأوصياء، هذه سمة الأولياء. التوكل على الله. سيدنا سيد الشهداء الحسين بن علي يوم عاشوراء، هل ابتلي أحد كما ابتلي الحسين؟ والدماء تشخب على جسده وهو يقول كلمة قالها أبوه من قبل. أبوه عندما سقط شهيدا في محرابه قال: فزت ورب الكعبة. والحسين عليه السلام وهو يشخب بدمه وهو يقول: اللهم رضا بقضائك، أنا راضي، اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. يعلمنا الحسين التوكل على الله والارتباط بالله تبارك وتعالى. صابرا صامدا ذا إرادة حديدية صامدة خرج من المدينة وهو على هذا الخط. قال: يا أمير، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجاء يودع قبر جده رسول الله. وقف الحسين أمام قبر جده: السلام عليك يا جداه، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، وإن القوم يريدون قتلي يا رسول الله. فهومت عيناه فرأى جده رسول الله في المنام وهو يقول: بني حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينان 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 وحسين وحسينان وحسينان
وحسينان وحسين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين وحسينا 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 ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثرى عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين وحسينا 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 أنت يا ريحانة القلب حقيقا بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليلا في الذي قد أقبلا فاستعين بالصبر يوما يا حسينا يا حسين وحسينا وحسينا وكأني بالعقيلة زينب واقف على جسده تنادي جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء يا 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 فإلى الله المشتكى ولي يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه إيه والله يعالج بالشمس من خطف لونه إيه والله ولا واحد بحلقه ما يا 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 وي ما يقطع يا 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 ور ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف